نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشقاري من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، كيف كان السلف الصالح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ وما دور الحسبة في توجيه المجتمع؟ وما نصيحتكم للعاملين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما واجب الناس تجاههم حفظكم الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سمعتم هذا السؤال المكون من الفقرة التالية. أولا، كيف كان السلف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ ما دور رجال الحسبة في توجيه الناس؟ ما دور الحسبة في توجيه الناس في توجيه المجتمع؟ وما موقفه؟ وما دور المجتمع، ما دور الحزب في توجيه الناس؟ وما نصيحتكم للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما موقف الناس من هذا الجهاز؟ أولا وقبل كل شيء، نبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق لهذه الأمة، مدحهم الله بالقيام به: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأخبرنا أن من أسباب تمكين الله للناس في الأرض قيامهم بهذا الواجب العظيم، فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فمن أسباب توفيق الله وتمكينه لمن شاء من خلقه أن يوفقهم لذلك: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأخبر جل وعلا أيضا عن لقمان عليه السلام قول ابنه في موعظته له أنه قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وذم بني إسرائيل بقوله: لعن الذين كفروا من وذم بعض بني إسرائيل بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: كلا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه عق يطرى أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن بني إسرائيل. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعون فلا يستجاب لكم وتستغفرون فلا يغفر لكم. هذه النصوص تدل على أهمية هذا الواجب العظيم. أما موقف سلف الأمة فكان خيار الأمة آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر بأقوالهم الحميدة وتوجيهاتهم السديدة وتعاونهم مع ولاة أمر الأمة، يتعاونون معهم في هذا الجانب فيدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بأقوال فيعلمون الجاهل ويبصرون المخطئ ويدعون إلى سبيل الخير، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله جل وعلا لإيضاح الحق. فأعظم معروف الدعوة لتوحيد الله وإخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة ووصفه بما يليق به من الصفات الحميدة اللائقة بكماله وجلاله وإثبات الأسماء الحسنى له. كل هذا من الأمر بالمعروف. وأعظم المنكرات الشرك بالله والكفر به، فإنه من أعظم المنكرات، واستحلال المحرمات والانغماس في الشهوات المحرمة، كل هذا من المنكر الذي كان سلفنا الصالح يحذرون منه. فخيار هذه الأمة هم أمرة بالمعروف ونهاة عن المنكر، لكن أمرهم ونهيهم إنما هو بضوابط الشريعة، لا يأمرون على حسب أهوائهم ولكن على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بشرط أن لا يكون النهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه. فإن الأمر بالمعروف والنهي والطوب، ولكن شريطة أن يكون نهيك يقلل الشر أو يزيله. أما كون نهيك يزيل الشر أو يعظم أمره فإنك توقع الشر وتدفع الشر بالأسهل بالأسهل. أما موقف رجال الحسبة فنسأل الله لهم أن يوفقهم ويسدد خطاهم ويثبت أقدامهم ويوفق قادتهم ومسؤوليهم على تبصير فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه، ليكون أمرهم على علم ونهيهم عن علم، لأن من أمر بأمر على غير علم فقد يأمر بالخطأ، ومن نهى عن أمر بلا علم فقد ينهى عن حق. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف عالما بحقيقة ما يأمر به، عالما بحقيقة ما ينهى عنه، رفيقا في أثناء أمره، حليما بما قد يحصل له من بعض المضايقات، لأن القرآن يقول ابنه ويا بني وأمر، يقول ابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتعرض إلى بعض المضايقات أو يقدح به القادحون ويتكلم المتكلمون ويجرح المغرضون، فليصبر وليحتسب. المهم أن تكون نيته خالصة لله، يعلم الله من قلبه أنه ما أمر بهذا المعروف ولا نهى عن هذا المنكر إلا طاعة لله وابتغاء لوجه الله، وليكن عاملا بحقيقة ما يأمر به، عاملا مبتعدا، يكون عاملا بحقيقة ما يأمر الخير متباعدا عن كل ما ينهى عنه، فلا تكون أعماله مخالفة لأقواله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما موقف المجتمع من هذا الجهاد فينبغي أن نؤيد هؤلاء، من ينبغي أن يكون المسلم مؤيدا لهم، ناصرا لهم، موجها لهم. إن رأى منهم خطأ أصلح أخطاءهم، إن رأى خطأ أصلح الأخطاء، وإن رأى خير أعانهم. لا يقبل قدح القادحين فيهم ولا ذم السفاه فيهم، ولكن يوجههم. إن رأى خطأ بصرهم ودلهم على الطريق المستقيم، وإن رأى خيرا أعانهم، وإن سمع قدح قادح أو تجريح جارح فيهم فينبغي أن ينتصر لهم، ولا يمكن للسفهاء وذوي الآراء الباطلة والأخلاق السافلة أن يطعنوا في الأمر المعروف والنهاة عن المنكر، ويقولوا فيهم ويفتروا عليهم الكذب ويصفوهم بما هم براء منه. والله جل وعلا حذر في كتاب العزيز من الموقف السيء من الأمرة بالمعروف والنهاة عن المنكر، فقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فتأمل أخي قوله: وإذا تتلى عليهم آيات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي تعرف الغضب في وجوههم عندما يتلى القرآن عليهم ويحذرون من محارم الله ومعاصيه، ترى في وجوه المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي لعظم غيظهم وكراهية الحق وبغضهم للآمر بالمعروف والناهين عن المنكر، يكادون يسطون عن وتمكنوا بضربهم أو قتلهم، لأن في قلوب مرض النفاق والشك، ولأنهم لا يريدون من يوقظهم غفلتهم ولا من يهديهم الصواب ولا من يستنقذ من هذه الضلالات والخرافات والأباطيل، يريدون أن يستمروا الباطل وينجوا في باطلهم وغواياتهم، نعوذ بالله من سوء الأحوال. ولكن ولله الحمد الآمر المعروف والناهون عن المنكر في بلادنا مقدرون ومكرمون، ودولتنا وفقها الله جعلت لهم رئاسة خاصة ودعمتهم بكل ما يمكن، وهي البلد الوحيد في العالم الذي يوجد فيه ذلك النوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفق الله الجميع لما يرضيه، وهدانا سواء السبيل، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في هذا الشهر كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعاثه والإسراء به إلى المسجد الأقصى وهجرته إلى المدينة ووفاته، فهل من كلمة حول هذا الموضوع حفظكم الله؟
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله. الله جل وعلا اختار خلق الخلق، واختار منهم الرسل والأنبياء، واختار من أولئك الرسل العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم اختار من العزم خليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله سيد الأنبياء وأفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. بعثه الله على حين دراس من العلم وعلى حين فترة من الرسل، بعثه وقد طبق الأرض جهل عظيم وضلال مبين، اختفت فيه الملة الحنيفية وعظم فيه الباطل، وأظلمت الأرض بالضلالات والغوايات والأباطيل، وحال العرب قبل الإسلام في أسوأ حال، فهم في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، لا يعرفون معروفا من منكر ولا يعرفون حقا من باطل. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والهدى. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بعثه الله على رأس 40 من عمره، بعثه الله برسالة عامة لجميع الثقلين جنهم وإنسهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعثه الله ليرحم به الأرض كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحم به كل الخليقة، فمن آمن منهم واتبع شريعته وانضوى تحت لوائه رحمه الله في الدنيا بإخراجه من الضلالات إلى النور، ورحمه في الآخرة بأن بوأه جنات النعيم، ومن كفر به ولم يتبعه رحمه الله بأن عاش أعداء الإسلام تحت ظل عدل الإسلام من المعاهدين والمستأمنين تحت ظل عادات الإسلام، لأن الغاية هو إظهار الحق، ولتكن كلمة العليا، وليظهر دين الله على كل الأديان، ليظهره على الدين، هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعثه. والعرب متفرقون في ضلالاتهم وغواياتهم، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد عزيرا وعيسى، منهم من يعبد الجن، إلى غير ذلك مما هم عليه من الضلالات. فدعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، وأن لا يكون مع الله شريك في أنواع العبادات، لا في الدعاء ولا في الرجاء ولا في الذبح ولا في النذر. بعثه ليقول الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعثه ليقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، فإذا قلتموها ملكت دانتكم بها العرب وأدتكم بها العرب العجم الجزية. قالوا إنما قالوا لا إله إلا الله، قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق. قال الله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. دعاهم إلى لا إله إلا الله ليقولوها، لينطقوا بها بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها وما دلت عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة، وأن لا يشرك مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فعلموا أن لا إله إلا الله تحتم عليهم إخلاص الدين لله، وتجعل يتبرؤون من كل معبود سوى الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكان شركهم أنهم اتخذوا تلك المعبودات وسائط وشفعاء بينهم وبين الله. ما قالوا إنهم يخلقون ويرزقون، لا يعلمون حقا أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن اتخذوا تلك المعبودات على هيئة وسائط وشفعاء. قال الله عنهم: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بعثه الله فكان في أول أمره يدعو إلى سر ممن يثق به من أصحابه، ممن يثق بهم، فدعا إلى الله واستغفر اليسير. ثم أمره الله بالجهر بدعوته: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلنها صريحة واضحة، يدعو إلى الله وإلى دينه وإلى شريعته، يقرأ القرآن ويبين الحق من الباطل. ولكن قومه العرب تسلطوا عليه وعلى أتباعه، فآذوه وآذوا أصحابه وأتباعه بأنواع العذاب. والله يأمره بالصبر والاحتساب، ويتلو عليهم القرآن ويعظهم ويبينهم الحق من الباطل. فاستجاب له من سبقته من السعادة، وصبروا على ما جاءهم من آذى المشركين وتسلطهم عليهم، إلى أن أذن الله نبيه بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها وترك هناك دولة الإسلام الأولى. أيها الإخوة، إن مبعث محمد رحمة من الله لنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل. إن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فكانوا قبله في ضلال، في غاية الضلال، ولكن الله رحمهم فبعث هذا النبي الكريم فاستخرجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى، فصلوات الله وسلامه عليه. ألزم الله كلهم باتباعه والانصات لوائه، ولم يقبل من أحد دين إلا من طريق هذا النبي الكريم. فكل الأديان والشرائع نسخت ببعثه صلى الله عليه وسلم، وألزم الكل طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بأحد من أمة يهودي نصراني ثم لا يؤمن إلا دخل النار. فكل من لم يؤمن به رسولا ونبيا من أهل الكتاب فإنه بإجماع أمة كافر خالد مخلد النار، إن لقي الله على كفره وصدوده عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى المدينة وأقام في دولة الإسلام الأولى، وفرضت فرائض الإسلام من الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى غير ذلك. فأقام بعشر سنين يجاهد في سبيل الله ويقاتل من صد عن سبيل الله وينشر الإسلام ويدعو إلى الله ويبث دعاته إلى أنحاء العالم الأرض يدعوهم إلى الله وإلى دينه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس في دين دخل العرب في دين الأفواج، انتقل إلى الرفيق الأعلى، فنقله الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. دينه باقي إلى يوم القيامة، لا خير إلا دلنا عليه ورغبنا فيه، ولا شر إلا حذرنا منه. إن الواجب علينا محبة هذا النبي الكريم، محبة الصادقة التي اتباع سنته وتحكيم شريعته والتحاكم إليها، وأصل ذلك إفراد الله بالعبادة، وأن لا نجعل مع الله شريكا، لا ندعو غير الله، لا نرجو غير الله، لا نذبح لغير الله، لا نتوجه بشدائدنا وكرباتنا إلا إلى الله، وأن كل هذه المعبودات لا تنفع عابدها ولا تسمعهم ولا تعلم حالهم، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعباد كافرين. إذا مر بنا يوم موافق مولده لا نعظم إلا باتباع سنته ولا بشريعته، دون أن يكون عندنا هناك شيء من الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأننا جميعا في كل أوقاتنا نظهر محبة رسول الله وموالاتنا له واتباع سنته وتطبيقها في كل أحوال حياتنا. ليسنا بحاجة لإتمام الليالي أو يوم الأيام، بل في كل أحوالنا ليلنا ونهارنا نسير على نفق سنته ونقتفي بأقواله وأعماله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمؤمن دائم محب رسول الله، معظم لسنته، عاملون بها، متبعون لها، لا يتقيدون بيوم ولا بليلة، وإنما هم دائما يشعرون بهذه النعمة في كل أحوالهم. فالحمد لله على نعمة الإسلام.
الحمد لله على نعمة الإسلام، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: كفلت شخصا في سيارة وقمت بالسداد عنه وكان المبلغ 165,000، ثم إن صاحب المبلغ تنازل عن 45,000 وقال: هذه لك من عندي، مع العلم بأنني قمت ببيع أرضي وسددت عنه، هل يجوز أن أطالبه بالمبلغ كاملا أي 165,000 أم أخصم منها ما تنازل عنه البائع هدية لي وأطلب منه 120,000 فقط؟
إلا احسب ما أعطاك البائع وتنازل عنه 45 وقبض منه 120،
يطلب منه 120 سمع. نعم. ولو أنها رأها هدية له.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
ولهذا نعم، ينبغي للكفيل قبل الكفالة أن ينظر ويفكر هل هو قادر على التزام الكاملة، لأن الكفالة معناه انتقال الحق من صاحب الحق إلى هذا الكفيل. فالكفيل لا يكفل إلا هو يعلم من نفسه ويغلب عن نفسه قدرته على الوفاء. أما أن يكفل ثم إذا طلب منه تعذر وتعال بإعلان أخرى، ما يجوز هذا. وما أعطاه هذا المبلغ إلا ثقة بك أيها الكفيل واطمئن على قدرتك على التسديد. فإن الكفيل سدد، فإن الغريم سدد، فإن عجز الغريم سواء حيا أو ميتا رجع على الكفيل. فلا ينبغي أن تكفل إلا في حدود قدراتك وحدود إمكانياتك وغلبة الظن عليك أنك قادر على الوفاء. أما جنس وضع صاحبنا باع أرضه ثم حصل ما حصل، لا شك أنه محسن وذو مروءة وجزاه الله خير، لكن كون إنسان أيضا يحمل ما لا يطيق ويقابل شخصا لا يبالي بحقوق الناس، يأخذ أموال الناس دون مبالاة بها، فهذا أيضا ينبغي الإنسان يفكر الموضوع.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.